بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وقلنا بأن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل، ومن أجله قسم الله العباد إلى فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، وإلى قسمين، قسم في الجنة وقسم في النار، وهو أجل أنواع التوحيد وأعظمه. وقلنا توحيد الألوهية أي تفريغ القلب إلا من الله عز وجل، وتوحيد العبادة هو الاتجاه بالقلب والقالب إلى الله عز وجل في كل قول خفي أو علن، وفي كل فعل من جارحة ظاهرة أو باطنة. وكما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو قول جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ونرى أن الرسل جميعا كما ذكرت بالأمس جاءوا بهذا التوحيد وربوا أقوامهم عليه. ولذلك نرى أن القرآن ينقسم إلى قسمين، قسم في العهد المكي وقسم في العهد المدني. وكنت في أول الطلب، يعني في أول مراحل الالتزام، سمعت من أحد المشايخ أن القرآن المكي يربي وأن القرآن المدني أحكام، فعمدت إلى القرآن وإلى كتاب من كتب التفسير، وكان وقتها اللي عندي موجود تفسير القرطبي، وظللت أرتب سور القرآن بالترتيب المكي على حسب النزول، فجمعت جملا من السور مع تفسيرها ووجدت فيها خيرا كثيرا. فإذا بهذا العهد المكي لا يوجد فيه أحكام إطلاق، لا صلاة ولا صيام ولا، ولكن القرآن كان يناقش قضايا ثلاث. القضية الأولى هي تعريف بالله عز وجل، القضية الثانية هي تعريف بالبعث بيوم القيامة، الجنة والنار وما قبلهما من أهوال وصعاب، القضية الثالثة وهي فعل الله عز وجل في الأمم الماضية ممن اتبع الرسل وممن خالف الرسل. فما خرج القرآن المكي عن هذه القضايا الثلاث. ثم بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة المدنية نزل التشريع. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: عرف الله عز وجل عباده بنفسه، من قبل ما كانوا يعرفوا من الله عز وجل، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كل من في الأرض مقتهم الله عز وجل إلا بقايا من أهل الكتاب قلة وندرة نادرة. وأين هم؟ كانوا منزوون في الصوامع والبيع وفي شعف الجبال وأعاليها، كانوا في عزلة عن الخلق والبشرية. ورغم ذلك المولى عز وجل ما أنزل سخطه على أهل الأرض من أجل هذه البقية، حتى ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا، ركزوا معي، فلما عرفوا أمرهم بالصلاة فصلوا، لقول عائشة رضي الله عنه: ولو لم يعرفوا ما صلوا. ولما تجيب واحد تعالى من هؤلاء الذين لا يعرفون الله عز وجل حق المعرفة وما يقدروه حق القدر، الآن كما يقال أذن في ملط، واحد ما بيصلي صلي، يقول لك مش قادر، في عنده صدود، أذكر قصة لرجل حي، هو حي الآن، وهذه القصة من حوالي 10 سنوات، وأنا بحاول أراوضه على الصلاة وأسأل الله أن يهديه ويهدي جميع المسلمين. فالرجل هذا فقير جدا جدا، يعني بيعمل شيال يشيل، فقير جدا، يعني الجنيه بالنسبة له ذو قيمة، ولا يصلي قط، بل ما دخل المسجد قط. فحاولت معه أراوضه يعني الصلاة وكذا، فقال ما أستطيع. فقلت له سأعطيك في اليوم كل يوم 10 جنيهات، أظن كان وقتها من 10 سنوات أو أكثر، ذو قيمة بشرط أنك تصلي. فاستبشر وفرح، 10 جنيهات يعني، وفعلا دخل المسجد في صلاة العشاء. اليوم التالي ها قال لا لا لا، العهد اللي بيننا انقضى. ليه؟ قال ما أنا مصلي. قلت سبحان الله، قد يشيل ويحط من قبل 2 من الجنيهات أو 3 أو جنيه، ويحمل أثقالا ينوء بحملها البعير أو الحمار، ورغم ذلك ما استطاع أن يصلي ولا يواصل الصلاة. تذكرت قول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولولا أنهم لم يعرفوا الله عز وجل ما صلوا. ونزل التكاليف بعدها التكاليف إلى أن أوجب الله عز وجل عليهم قتل أنفسهم، أن يبذلوا النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقدموا النفس والمال بلا تردد. ولو لم يعرفوا الله عز وجل ما بذلوه. وأنا هطلع مالي ليه؟ طب أنا أولى بيه. وفي مثل شعبي يقول إيه؟ اللي يحتاجوا البيت يتحرم. ده مثل، يعني مثل خبيث، مثل يعني قائله ومردده في مستنقع الجاهلية. اللي يحتاجوا البيت يتحرم. مرة واحد بيتكلم بيقول ده في القرآن، في القرآن ربنا بيقول اللي يحتاجوا البيت يتحرم على الجنب. فوصل الحد من عدم معرفة الله عز وجل الشيء الكبير. لو جلسنا الآن نناظر ونجادل بعض الناس في شتى المجالات، شخص مثلا بيضع أمواله في البنوك ويتعامل مع البنوك أو يأخذ من البنوك، وعلى فكرة في نقطة مهمة جدا، الآخذ والآكل من البنك أشد من المعطي، يعني المضطر هو أشد، رقم واحد في الضلال والإجرام والباطل. لعن الله آكل الربا. من هو الآكل بقى؟ المحتاج المضطر. أنا مضطر عاوز أجوز البنت، إن شاء الله ما اتجوزت، تدخل نفسك جهنم عشان تزوج البنت. يقول البيت كده واقف على 4 عواميد شكله وحش، عاوز أجيب قرض من البنك عشان إيه؟ حتى بقى أحط لي شوية حيطان، شوية حيطان، وإن مات على هذا الأمر بأكله للربا سيكون غدا في حطب جهنم بين سرادقها والعياذ بالله. تقول طبعا يعني شرخ جدار التوحيد بيدي للإنسان هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يقول لك يا عم الشيخ حط فلوس فيه، لازم أحطها في البنك. طبعا قلت ده أقل درجة من اللي هو بيأكل. واحد هيموت من الجوع لا يذهب إلى الربا ويأكل الربا، يعني لم يحل أكل الربا بحال من الأحوال، بل يحل الجيف من كلاب ونتن وغيره، ولا يحل الأكل من البنك أو من أي مصدر ربوي والعياذ بالله. أصبح الآن في بنوك يعني متفرقة، بنوك متجولة، واحد ربنا كرمه بقرشين حاططهم معه في جيبه وأسلف الألف بألف ومية بس، أنا مش زي غيري، ده أنا هرحمك إن شاء الله، الألف ألف ومية ويعمل مدة سنة. طبعا يعني الشيطان يسول للناس أمرهم لأنهم ما عرفوا الله عز وجل. فالربا يقول لك لا أنا مضطر، والآخر يقول لك طب أحط فلوسي في مات السرق. تمت السرق، هي لو سرقت الفلوس أهون ولا تخش النار أهون والعياذ بالله. ثم قس على هذا باقي الأمور، يعني كل قضايا الحياة تجد الهوى هو الغالب، يأتي أمر الله عز وجل نفذ يتلكأ ويتردد. هي المرأة المتبرجة اللي بتخرج سافرة يراها الناس كالذباب يعاف هذا المنظر سواء جميل أو قبيح، لأن بعض النساء تقول أنا مش جميلة. المرأة مرأة مبتغى أي رجل، ولذلك كما يقال لكل ساقطة لاقطة، فتقول أنا مش جميلة. لا، كل النساء سواء، سواء كانت جميلة أو غير جميلة، أوجب الله عز وجل عليها الحجاب. تحجبي، تقول مش قادرة لسه، يعني مش عارفة أقنع نفسي، لما اقتنع بالفكرة أتحجب إن شاء الله. أمي تمنعني، أبي يمنعني، صويحباتي يعني سيضحكن علي، إلى غيرها من المبررات التي هي شرخ في جدار التوحيد. لأن معنى كلمة توحيد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مجرد أن يأتي أمر الله عز وجل لا خيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما، وهذا طبعا في العهد المدني، ومعه قطع من الحرير وقطع من الذهب، وقف أمام الناس هكذا وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها. ما فرغ إلا وكل من كان يلبس الذهب والحرير من الرجال إلا وخلع وحرم للآبد. إحنا الآن جي واحد تعال لابس خاتم ذهب، قل له هذا حرام، قل لك هذه دبلة الخطوبة، هذا حرام، هذه جمرة من نار. قل لك كيف أرجع البيت والست تشوفني من غير الدبلة؟ ده تبقى مشكلة. فالمشكلة أن الهوى غلب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. وذلك أدي لك مثال التوحيد الصاف. جاء وفد من بني تميم أو من بني أسد، وكان سيدهم خريم الأسد اللي هو الشيخ القبيلة الكبير، وكان رجلا ذو بهاء وجلال وهيبة، وكان ذا جمة، يعني شعره كده مقدمه من قدام كده وشكله حلو، وكان ثوبه يجر في الأرض كعادة كبار القوم. لأن بعض الناس دي مصيبة كبيرة جدا يا أخوان، تبص تلاقي الجلبية لازم تجر في الأرض. طب ليه؟ لما يقول لك امال ألبسها كده زي جماعة السنية فوق البتاع دي اللي نص الركبة الناس تضحك عليا؟ هي دي السنة، هي دي السنة. يعني الأمر عجيب، النساء لباسهن أسفل الكعبين والرجال لباسهم فوق الكعبين، اتعكست المشكلة. يعني ما فيش مانع احنا نشوف واحدة لابسة لنص الركبة دي محتشمة، واللي بتطول لتحت تبقى مش مظبوطة، معقدة مريضة. ونفس العكس الرجل، يعني بعض الخياطين يا اخوان، اخ بيقص قال له انا عاوز جلابية كذا، قال له لا تعاوز تفسد الشغل بتاعي، تفصلها طويلة وانت تقصها عند اي حد تاني. لان الامور انعكست عند المسلمين. فلذلك يا اخواننا السمع والطاعة في الاول كان اصل، امر الله عز وجل ينافي. فدخل خريم الاسد والجمة طويلة والثوب بيجر في الارض. فطبعا برضو احنا عاوزين نقول ان في تلطف في الأمر والنهي، وخاصة لذوي الوجاهة، لابد أن أقدم بين يديه حتى يقبل النصيحة. فالنسان لما رآه بهذه الحالة قال نعم الرجل خريم الأسدي. نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وطول ثوبه. في بقى علة موجودة. أنا بتخيل لو واحد من أهل اليومين دول الثوب بتاعك بيجر يا أخ فلان، يعني أقل ما فيها هيقول لك حاضر إن شاء الله بكرة أعمله عند الخياط. ده لو عمل، ومن نعم ربنا عندنا خياطين كتير ما شاء الله يمكن يعملها على طول، يقول لك لما أشوف الخياط أعملها إن شاء الله. فقال خريم الأسدي هذا يا رسول الله أهناك غيرهما؟ عاوز يجمع بقى الغلط اللي عندي. أهناك غيرهما؟ قال لا، يعني ما رأينا منك إلا هذين الأمرين. فقال أما جمتك، كان عنده مقراض. المقراض إما أن يكون شيء كالمقص، وإما يكون شيء بيقرض، يعني بيكون بصعوبة في القرض. فأتى بمقراض فقال أما جمتي فهذه هكذا قرضها، وأما ثوبي فهكذا، ورح قرض الثوب إلى منتصف الساق بالمقراض وانتهت المشكلة. طالما إن هذا الأمر مخالف، مخالف مخالف لمن؟ لرب السماوات والأرض. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن انبح صوتك في سنة يا عمي، دي سنة. وقفت مع رجلين يتجادلان في مسألة، هو واحد مسك السجارة كده وبيدخن، خد يا عم الشيخ وانا ماشي معاك، خد يا عم الشيخ تعال، هي السجاير حرام ولا مش حرام؟ فرد اللي بيدخن ده هو عمال ينفخ، يا عم الشيخ انا سمعت انها مكروهة، وعمال ينفخ. فقلت له نقف عند الكراهة، اترك التحريم، نقف عند الكراهة. مكروهة لمن؟ لمن؟ مين اللي بيكرهها؟ سكت مش عارف. يجهل عن الله وعن أمر الله، ويجهل عن رسول الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف ساكت. قلت له مكروهة لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر ومفتر. وأجمع العلماء على أن السجائر هذه التنبات وما شاكلها وما وازاها من المفترات والمخدرات أنها حرام. طب انزل للكراهة، من يكرهها؟ سكت. قلت له ليس الله عز وجل؟ قال نعم. قلت له كيف تغضب ربك وتأتي بشيء يكرهه الله عز وجل؟ يعني هذا قمة الحمق، إنسان أحمق في خدمة الله عز وجل ويأتي ما يكره الله، مش عارف إزاي يتعامل مع ربي. يقولك إن شاء الله ربنا يسر، إن شاء الله بس لما ربنا يجيب الفرج هعمل الشيء الفلاني، وقد يموت قبل فعله. بمناسبة السجارة السيئة هذه، أحد برضو إخوان أخ كان ملتحي وكان بيشرب سجاير ومش عارف يبطلها أبدا، رغم أن السجاير دي طبعا دي في آخر شيء في المعاصي، يعني في فوقها مصائب كثيرة والكل مبتلى بها. فكان دايما بيشرب ايه طبعا، بس كانت ريحه طبعا السجاير بتبان في الفم في الشراب. فكان دايما في حاله من الضنك، حتى مع زوجه واهله الاولاد يدخل الحمام ويشرب السجاره دي في الحمام في حاله من الضيق. فالمهم يعني كنت جالس منه جلسه قريبه فشممت رائحه الدخان، فقلت له يا فلان اظنك ما زلت تدخن. سكت. قال نعم. قلت ما حاولت انك تترك هذا؟ وجدت بكى بكى. قال انا في ضنك في ضنك، بحاول اتخفى عشان المصيبه دي اللي ورطتوني انتوا بيها دي، عمال اتخبى يمين وشمال وبشرب البتاع دي، مش عارف لا عارف احلقها ولا عارف ابطل المصيبه دي، جاهل مسكين. فقلت له سأعرض عليك عرضا. طبعا كان قدرا كان عندي مصاحف بسوسته كده جيدة جدا، يعني كانت مصاحف فخمة. فقلت له طبعا قال لي أنا عاوز مصحف من دول. قلت له أعطيك مصحفا بشرط إنك تبطل البلوى المصيبة دي. قال نعم ماشي. تخيلوا معي، هو نحسبه على خير والله، يعني نسأل الله أن يعني يغفر له ويرحمه، تركها في اليوم الأول وفي اليوم التالي والثالث أو الرابع جاءني بالمصحف ولفه كده في كيس، تفضل المصحف بتاعه. ايه؟ قال لي مش عاوز. رجعت لل... قال لي رجعت. المهم الشاهد بقى طبعا هو ظل بيحاول الى ان ربنا عز توفاه، جاله مرض ومات. فالعزيمه، العزيمه لا اقول للفعل لان الفعل صعب، ربنا بيقول عن الصلاه وانها لكبيره، جيب واحد حينك من الشارع تعالى صلي، تصلي سبحان الله كأني جبل على قلبي. يعني بعض إخواننا اللي بيصلوا التراويح دول، التراويح بالنسبة لهم عبارة، طبعا هو متصور إنها واجب ودي من نعم ربنا، الناس كلها بتصلي بيصلي معاه، لدرجة ممكن البعض لا يصلي العشاء يقول لك أنا أروح ألحق التراويح لأن فاكر إن دي حاجة كبيرة قوي. فبيصلي طبعا التراويح بعض الأئمة بيطول. فأخبرني أحد المشايخ ممن كان يصلي إماما في مسجد الرحمن رحمه الله تعالى، قال مرة بصلي بسورة الرحمن فعمل أقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويروح فبأي آلاء ربكم، لغاية ما خلصت السورة بقى قعد يزعق، أنت عمال اللي تعيد وتزيد واللي يا عم حرام عليك كسرت وسطنا، اللي تعيد وتزيد لأنه جاهل، جاهل مسكين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك لا بد لكل منا أن يروض قلبه على معرفة الله عز وجل وعلى محبته، فإن من أحب الله عز وجل خفت عليه الخدمة، يخدم في منتهى اللذة. بعض الناس ولله المثل الأعلى، بما على صدرك خفيف، يعني لو جلس معك خمس ساعات تبقى انت شرح حاسس بايه؟ بانشراح صدر. يجي يمشي تقول له انا نفسي تقعد، والله ده انا قلبي منشرح معك جدا، مبسوط مسرور من جلوسك معه، حاسس بانشراح. الوقت بيمر الخمس ساعات كانهم دقيقه. وبعض الناس يجي يجلس معاه كانه والعياذ بالله، انت عارفين الطاحونه، الطحونة اللي بتطحن الذرة والرز والحاجات بتاع الزمان دي، هو زي الطحونة، ثقل على القلب، الدقيقة يعني بتمر بساعات. يقال إن الأعمش رحمه الله زاره شخص من هؤلاء الثقلاء فقال ما تشتكي؟ قال ربنا اكشف عنا العذاب، وشاور عليه إن عاوز يمشي. فقيل للثقيل لما أنت ثقيل؟ قال من ثقله على القلب. كذلك الناس إن أحبوا الله عز وجل، تخيل بقى يحب ربه، يدخل في الصلاة كما يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكما قال الأول وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يجري في خلاياه، فالأذن سامعة والعين دامعة والنفس خاشعة والقلب أواه. تخيل لما تكون كنا في هذا الملكوت العظيم وأنت تسمع القارئ وهو يترنم بآيات الله عز وجل، وأن هذا الكلام يدخل من أذنك إلى قلبك، ترى كل شيء فيك ينسجم مع هذه الآيات. لكن لما بيكون القلب بعيد، ما عرف الله عز وجل وما قدره، كبوس على الأرض بيختنق، يقول لك أنا فعلا بخش الجماعة السنة دول الناس فاضية قاعدين في الجوامع ليل نهار، واحد يقسم بالله ان المسجد اللي احنا فيه ده لاحد يعني مدرس لاحد الطلاب، بقول له انت بتصلي في الجامع اللي على البحر ده؟ ده دول بيصلوا من المغرب للفجر، هم وراهم حاجه، دول ناس مقاطير، احنا ورانا شغل، ومن المغرب للفجر. وانها لكبيره الا على الخاشعين. نرى الجيل الأول كان عنده السمع والطاعة ملزم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر. والخمر طبعا كانت بدل الماء، كما تعرفون الجزيرة أرض الحرمين هذه البلاد ما فيها أنهار ولا مياه عذبة ولا شيء، الماء ينزل كرع مع الشتاء يظل طيلة العام يشربون من هذا الكرع، فبيأخذوا هذا الماء في أوله أول ما بينزل وبيجعلوه في بسر اللي هو البلح الأخضر أو زبيب أو نقيع، المهم يعملوا خمرة ويشربوها بدل الماء، فالخمر عندهم أصل، فجاء التحريم لأصل الأصول عندهم. قال: كنت قائما في بيت أبي طلحة أسقي فلانا وفلانا الخمر، فإذا بمناد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر حرمت. في نقاش، في مراجع، في جدال، هم بيشرب. في مسند أحمد في رواية قال أنس: فكان منا القدح في يده، ومنا من يفرغ من القلال في الأقداح، ومنا من كان القدح على فيه، فلما سمعنا المؤذن ينادي قال أبو طلحة الأنصاري: أرق يا أنس. قال أنس: فعجت شوارع المدينة بالخمور. بمنادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريم الذهب لقي رجلا في الطريق وفي يده فتخ، في يده خاتم من ذهب، فنظر في يده ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لأصبعه فنزع منه الخاتم وألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. طبعا الرجل لما رأى هذا المشهد والخاتم سقط في الأرض طبعا بهت، ما كانش يعرف الحكم، أو قد يكون كان يعرف وزجر وسلم زجرا حتى يرتدع فيترك لبس هذا الخاتم. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف انصرف الرجل أيضا وما أخذ خاتمه، فقيل للرجل: هل انتفعت بخاتمك؟ شوف الأدب في السمع والطاعة، الأدب في متابعة الله ورسوله. فقيل للرجل: هل انتفعت بخاتمك؟ قال: والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، هو حط في الأرض خلاص، لو أعطاني في يدي لأخذته، لكن طرح وانصرف وتركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر أو العصر، وطبعا كان المسجد من الرمال وما كان فيه فرش ولا غيره، فكان يصلي بالنعال، فبينما هو يصلي في الركعة الثانية أو الثالثة خلع عليه كل من في المسجد وهم في الصلاة خلعوا نعالهم، فلما فرغ من صلاة رأى الجميع خلع نعالهم، فقال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ الجواب: قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. هو ده التوحيد، السمع والطاعة التنفيذ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جعل الله للبشرية أنموذجا واحدا يقتدى به، هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ملزم باتباعه في ملبسه ومأكله ومشربه وعبادته وطاعته وكلامه وهيئته، في كل شيء أنت ملزم أن تتأسى به. يجي البعض يقول لك: يا إخوانا طب يعني ما تحبكهاش، ديكها كانت بيئة بدوية وبيعودوا يمسكوا الجمال ومش عارف مين، واحنا بقى لازم الجرافطة والبدلة ومش عارف ايه، ولازم يعني الوضع متغير فما تحبكهاش، احنا ما بنحبكهاش لحد، لكن نقول لك ايها الحبيب: كلما عظم تأسيك، كلما عظم اتباعك وكبر في صدرك التوحيد، ده الأصل. تلبس جرافتة، تربط حبلة، أي حاجة تعملها دي قضية لك أنت، لكن لا ترد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أطلقه رب العزة تبارك وتعالى وكما فعل الصحابة. يقول أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم خياط، رجل خياط، فدعاه إلى طعام من ثريد عبارة عن فتة، ثم وضع على رأس القصعة بضع حثيات من قثاء أو قرع أو دباء. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أثر الدباء، بيدور كده عليه يأخذ منه ويأكله كأنه يحبه، يعني بيحب هذا، رغم أنهم كم واحدة، 5-6 حبات كده حطهم فوق إيه وش الأنجر بتاع الفتة. قال أنس: فمن ثم أحببت الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه. هو أنا لما تأسى وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أعاب، هذا عيب يا أخوانا، أخبروني، هذا عيب وعار وشنار، هذا تزمت وتعصب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. من عاب ابن عمر الذي وصل به التأسي لحد الوسواس؟ كان ابن عمر يركب دابته ويوطي بها الخطى عسى أن تسير على قدم أو على الموضع الذي سارت عليه قدم دابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيمشي ويدور في الأرض الدابة كده إيه رجلين كنت تحط عليه على القدم أو على المكان اللي قدم صلى الله عليه وسلم حطت عليه بحبة. قال ابن عمر: كان يصلي لسارية معينة، لما يا ابن عمر؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة عندها. لما كان قافلا إلى الحج أو إلى عمر، أي ابن عمر، وجد شجرة استظل بها، لما يا ابن عمر؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند هذه الشجرة. إذن إطلاق التأسي هو دلالة على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي من أصول التوحيد. في يوم خيبر الحمير كانت حلال، يعني لأن طبعا المحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، فالحمير حلال، يعني ما هي ذات ناب ولا من الطير. في يوم خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، مش الوحش، الأهلية، لطبعا كثرة ذبحها سيؤدي إلى خفة الظهر للحمل والخدمة. ففي يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثلاثة، قيل أرسل عمار وعلي بن أبي طالب وبلال بن أبي رباح، فنادوا جميعا في العسكر، اسمعوا هذه الجملة، نادوا وانتشروا في العسكر في الجيش، والجيش كان في قمة الجوع وبيحضر الطعام، وفي قدور بتطهى بلحم الحمير منتظرين يخلص يستوي أو استوت وينزلوها يأكلوها. فنادى المنادي علي وبلال وعمار، كل واحد في جانب: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؟ قال عمار: فانكفأت القدور وهي تفور باللحم، يعني اتفور باللحم، استوت يدوبها يروح واكل، طب ما ناكل الأكلة دي وبعدين ربنا يحلها بقى نكون احنا ايه شفنا بديل. فانكفأت القدور وإنها لتفور باللحم. في منادي واحد، التوحيد أن تسلم قلبك لله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء، فانقلب الرجال يحدث أهلهم، الرجال راحوا للنادي: نزلت الحجاب يا معشر النساء، لا تخرجن من بيوتكن إلا وأنتن محجبات. قالت عائشة، شوف اسمعوا التوحيد، الأمة النقية، قالت: فعمدت كل امرأة إلى أثخن مرطها، المرط هو الملاية اللي بتتحط على السرير، أدخن ملاية عندها فشقتها إلى إزار وخمار، جزء من أسفل كده يلفها كله وجزء من أعلى. وقدمنا صلاة الفجر وهن متلفحات بمروطهن لا يعرفن من الغاز. انتهى، جاء الأمر خلاص، نفذ، لا خياطة ولا نشتري قماش ولا نفذ الأمر. تقول أم سلمة رضي الله عنها أيضا: ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله عز وجل من المهاجرات الأول، نزلت آية الحجاب فقدمنا صلاة الفجر، طبعا قلنا بعد العشاء، قدمنا صلاة الفجر وعليهن أكسية سود، من اللي كانوا بيعملوا منها الخيم، العبك التخين ده، أكسية سود كأنهن الغربان، شكلها زي الغراب للمسجد. القضية السمع والطاعة، التنفيذ المطلق لأمر الله عز وجل بلا تردد، هو ده التوحيد. ولكن حينما تلكأت الأمة، تلكأ الدين، تلكأ التمكين، تلكأ النص، تلكأت الطاعات، بل ثقلت وعظمت، أصبح الواحد مننا عشان يصلي الفرض بالكاد ما بيصدق يطلع من المسجد كأنه في حبس أو سجن والعياذ بالله، بسبب أن الله عسر علينا العبادات والطاعات، بسبب أن في شرخ موجود في أصل التوحيد. فأيها الأحباب، علينا أن نقرأ القرآن ونركز في قراءاتنا على القرآن المكي كبداية. بماذا عرفك الله بنفسه؟ كيف عرفك؟ ومن هو ربك الذي أنت تعبده؟ وما هي الآيات التي أجراها على الأمم الماضية؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هذا كلام يزلزل القلوب حينما ننظر إلى آثار العاصين. ماذا فعلوا قوم عاد؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ قال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إلى غيرها من الأمم الظالمة التي بغت وعتت، كيف كان عقاب الله عز وجل فيها؟ هذا يزلزل قلبه، يجعل الخوف يملأه. فلا تفكروا في تفريط في طاعة أو أن تأتي معصية. تنظر إلى آيات القرآن وهي تصور مشهد يوم القيامة وكيف حال العباد وهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة ومن موطن إلى موطن حتى يمروا على الصراط، حتى يرون جميعا الجنة رأي العين والنار رأي العين، فطوبى لمن دخل الجنة ويا بؤسا لمن دخل النار. هذا يشوقك لفعل الطاعات وإتيان القربات وعبادة رب البريات، وأن تستمر في الخدمة لا تنقطع لربك قط، أن تكون عبد بحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم. إن شاء الله أسئلة برضو سريعا كده إن شاء الله. يقول السائل أو السائلة: هل يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض أم يحرم هذا؟ بالنسبة، هناك تفريق بين الجنابة والحيض والنفاس. فالجنب يسهل عليه الطهارة، أما الحائض والنفاس فيثقل. ولذلك يعني كثير من أهل العلم لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن يغتسل إلا لضرورة، لكن ما فيش مانع. أما الحائض والنفساء فيجوز لها قراءة القرآن ومسك المصحف للقراءة والحفظ والمراجعة. أما للتعبد، يعني تقرأ بقى إنها تتعبد كما يعني، الأولى ترك هذا حتى الطهر والله أعلم. هل يجوز لهما مس المصحف؟ ويجوز مس المصحف أيضا كما قلت لضرورة التعلم والمراجعة وعدم النسيان. هل يجوز مكث الحائض في المسجد؟ ويجوز أيضا إتيان الحائض للمسجد لعلم شرعي وغيره، والأولى ترك هذا، لكن لا يحرم عليه. امرأة على كثير من كفارات اليمن التي حنثت فيها ولا تعلم كم عدد هذه الأيمان، ماذا تفعل؟ بمناسبة يا أخوانا الأيمان أو النذر، هذه أمور معظمة عند الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يعظمها. كم من شخص رمى يمين لأتفه الأسباب، ويحنث في يمينه مع أتفه الأسباب، كأنه جعل الله عز وجل أهون شيء حينما يحلف به على التافه ويحنث به على التافه. وكذلك النذر، الإنسان لا ينذر نذرا إلا ويكون أهلا لأداء هذا النذر. وأذكر موقفا لعائشة رضي الله عنها لنبين عظم هذا الأمر. وقع خلاف بينها وبين ابن أخيها عبد الله بن الزبير، فأقسمت ألا تكلم ابن الزبير قط. تخيلوا، ظلت يعني أجر ابن الزبير من الصدقات والأموال، وساق من كبار الصحابة ومن دونهم ليشفعوا عند عائشة وهي تأبى ترفض، تقول إني أقسمت بالله عز وجل ألا أكلم ابن الزبير، ممنوع، ده نذر يمين. فلما كانت في مرض موتها وخشي ابن الزبير أن تموت وهي عليه غضة، جاء برجلين عظيمين من كبار الصحابة رضي الله عنهما وليشفعوا في الدخول. فقال له لابن الزبير: لا نرى دخولك معنا إلا بحيلة حتى ندخل عليه. فجاء أحدهما وكان يلبس عباءة كبيرة فأدخل فيها ابن الزبير، ثم طرق على عائشة رضي الله عنها الباب وهي في مرض موتها، فقال: يا أماه ندخل؟ قالت: نعم. فقال: جميعا؟ قالت: جميعا. فدخلوا حتى سبقهم ابن الزبير، ثم ألقى بنفسه على خالته رضي الله عنها وهو يبكي. فلما رأته حن قلبها وحنثت في يمينها، قيل تصدقت بقرابة 40 أو 50 بدنة، ذبحت وأطعمت وكفرت من عظائم الأعمال والأمور حتى تكفر عن هذا اليمين. الواحد مننا في اليوم بيحلف 100 يمين، يقول لك يعني الشيخ خالد يتصدق لنا 10 كيلو رز؟ لا، يمين الله ليس هكذا، لا تحلف إلا على أمر عظيم وتعقد العزم على عدم الحنس عن هذا إلا لأمر عظيم أيضا. يمين الله كده رايح جاي، أما لحلف والأخت اللي متصلة ولا الأخ اللي هو كتب الورقة ده عم مش عارف العدد كام، هذا استهتار بدين الله عز وجل، هذا سفه. شوية يمين على ممكن على الرز، شوية يمين على الطبيخ، شوية يمين والله ما نواكل، والله ما نقعد، والله ما نداخل. في ناس بعض هو عرضه لسانه كده والله والله والله، هذا ظلم وجور. أتجعل الله عز وجل أهون شيء عندك؟ يقول سبحانه وتعالى: ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم. يبقى الأمر كده بهذه السهولة ما يصلح. نكمل غدا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.